بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبداية من هذا الدرس إن شاء الله يكون الشروع في تفسير سورة فاطر، وأذكر مقدمات خمسة قبل الشروع في تفسيرها. المقدمة الأولى في تسميتها، هذه السورة في المصاحف تسمى سورة فاطر، وذلك لأن هذا الاسم الجليل والنعت الجميل قد ذكر في أولها في قول ربنا جل جلاله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وقد وقعت تسميتها في صحيح البخاري وسنن الترمذي بسورة الملائكة، لأن الله جل جلاله ذكر في أولها صفة خلق الملائكة، ولم يقع ذلك في سورة غيرها، فقال جل من قائل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. المقدمة الثانية، هذه السورة مكية باتفاق أهل التفسير، وقد نقل الإجماع على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي وأبو عبد الله القرطبي والفيروز أبادي رحمة الله عليهم أجمعين. وبنظرة عجلة إلى القضايا التي تناولتها نتبين أنها سورة مكية. ثم المقدمة الثالثة في عدد آيها وكلماتها وحروفها، هذه السورة المباركة قد احتوت على 45 آية، وأما كلماتها فسبعمائة وسبعون كلمة، وأما حروفها فثلاثة آلاف ومائة وثلاثون حرفا. ثم المقدمة الرابعة، ما هي أوجه الشبه بينها وبين سورة سبأ، السورة التي سبقتها؟ أول هذه الوجوه افتتاح كليهما بالحمد. وقد تقدم معنا أن كتاب الله عز وجل قد افتتحت فيه خمس سور بالحمد لله. في أول المصحف الحمد لله رب العالمين في أول سورة، ثم الربع الثاني يبتدئ بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، سورة الأنعام. ثم الربع الثالث يبتدئ بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهي سورة الكهف. ثم جاء الربع الأخير بداية من سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ثم هذه السورة كذلك، فالسورتان متشابهتان في افتتاحهما. ثم القضية الثانية، أن في السورتين بيانا لتكذيب الأمم السابقة لأنبيائهم، فقد مر معنا في سورة سبأ قول ربنا: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وهنا في هذه السورة: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. القضية الثالثة، التأكيد على عداوة الشيطان لنا معشر بني آدم. ففي سورة سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهنا في هذه السورة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم القضية الرابعة بيان أن البعث حق لا ريب فيه وأن أمره هين على الله في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي هذه السورة المباركة يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم القضية الخامسة في سورة سبأ أن الآلهة الباطلة لا تملك شيئا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وفي هذه السورة المباركة والذين تدعون من دون الله من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وفيها أيضا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وكذلك في السورتين تأكيد على وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في البشارة والنذارة. ففي سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وفي هذه السورة كذلك بيان لهذا الأمر. ثم المقدمة الخامسة ما هي الموضوعات التي تناولتها هذه السورة المباركة؟ من موضوعاتها الثناء على الله عز وجل وبيان وجوب حمده وأنه خالق السماوات والأرض وجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة وتقرير قدرته جل جلاله على كل شيء. من موضوعاتها ذكر بعض مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق ونعمه على عباده. من موضوعاتها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته ببيان حال من سبقه من الأنبياء. من موضوعاتها التحذير من الدنيا ومن الاغترار بوساوس الشيطان. من موضوعاتها بيان جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. من موضوعاتها بيان امتنان الله بإرسال الرياح وإنزال المطر وإحياء الأرض الميتة وما في ذلك من دلالة على البعث والنشور. من موضوعاتها بيان أطوار خلق الإنسان ومراحل نموه وآيات الله ونعمه في البحار والأنهار. من موضوعاتها ذكر افتقار الخلق إلى الله سبحانه وغناه عنهم. من موضوعاتها تقرير أنه لا يحمل أحد وزر أحد وأن الذين ينتفعون بالنذر هم من يخشون الله تعالى ويطيعونه. وكذلك في السورة ضرب المثل للكافر والمؤمن والجاهل والعالم وتقرير وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته بما أصاب الرسل قبله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كذلك من موضوعاتها الدعوة إلى النظر في الكون وإنزال الله المطر من السماء وإخراج الثمار المتنوعة الألوان والنظر في الجبال وتعدد ألوانها والناس والدواب والأنعام وألوانها المتعددة الكثيرة وتقرير أن العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. من موضوعاتها أيضا بيان فضل الذين يتلون القرآن ويقيمون الصلاة وينفقون سرا وعلانية. من موضوعاتها تقرير أن هذا الكتاب المنزل القرآن هو الحق يصدق ما بين يديه من الكتب المنزلة وأن الله جل جلاله أورثه من اختارهم. وبيان درجات الوارثين وما ينتظرهم من النعيم المقيم. وقابل ذلك بذكر الكافرين وجزائهم. أيضا من موضوعات السورة الحديث عن جهالات المشركين حين عبدوا من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وعن مكرهم السيء الذي لا يحيق إلا بأهله ونقضهم لعهودهم. وأخيرا ختمت السورة الكريمة ببيان سعة رحمة الله تعالى بالناس. إذا تبينت هذه المقدمات الخمسة إخوتي وأخواتي في بيان اسم السورة وكونها مكية وعدد آياتها وكلماتها وحروفها، ثم الحديث عن أوجه الشبه بينها وبين سابقتها سورة سبأ، وعن أهم الموضوعات التي تناولتها، نشرع بعون الله في تفسير بعض آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات الكريمات قد وقع اختلاف القراء في لفظين منها. اللفظ الأول في قول ربنا هل من خالق غير الله، قرأها حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، على أن غير ها هنا نعت لخالق. أما على قراءة الباقين هل من خالق غير الله، على أنها نعت لمحل خالق وهو مبتدأ، وأصل الكلام هل خالق غير الله، ومن دخلت للتأكيد. وقد تقدم معنا نظائرها مرارا في أنها أحيانا تدخل على الفاعل، كما في قول ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وأصل الكلام ما جاءنا بشير ولا نذير. وقد تدخل على المفعول كما في قول ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول، وأصل الكلام وما أرسلنا من قبلك رسولا. وقد تدخل على المبتدأ كما في هذه الآية المباركة. وأما الموضع الثاني فهو في قول ربنا جل جلاله وإلى الله ترجع الأمور، قرأها ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وإلى الله ترجع الأمور، والمعنى واحد. فعلى اختلاف اللفظتين هل الفعل مبني لما لم يسمى فاعله أو أنه مبني للمعلوم، ف هذان هما الموضعان. وأما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات، فإن الله جل جلاله قال الحمد لله. الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل، والألف واللام للاستغراق، الألف واللام للاستغراق، أي أن المحامد كلها لله، واللام ها هنا لام الاستحقاق أو لام الاختصاص، أي الحمد مستحق لله أو مختص بالله جل جلاله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر بمعنى خالق ومكون، خالق ومكون. وابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنت أعرف معنى خالق حتى جاءني أعرابيان يختصمان في بئر كلاهما يقول أنا فطرتها. والفطر يدل على شق، يعني كل منهما يقول أنا فطرتها، أي أنا حفرتها، أنا ابتدأتها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل، تقدم معنا الكلام مرارا أن جعل في القرآن تأتي على ثلاثة معان. المعنى الأول جعل بمعنى خلق، كما في قول ربنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق. والمعنى الثاني صير، إنا جعلناه قرآنا عربيا. والمعنى الثالث اعتقد، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فها هنا جاعل بمعنى مصير، جاعل الملائكة رسلا أي مصيرهم. والملائكة جمع ملك مشتق من الألوكة وهي الإرسال، وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. فالملائكة سموا بهذا الاسم لأنهم رسل بين الله وبين خلقه. والملائكة في الشرع عالم مستقل بذاته يختلف عن عالم الإنس وعالم الجن، وقد دل الشرع على أنهم مخلوقون من نور، وأن أعدادهم غفيرة لا يحصيها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأن وظائفهم متعددة. ودل الشرع كذلك على بعض أوصافهم الخلقية، أن لهم أجنحة، وأن قوتهم عظيمة، وأن شكلهم جميل، كما في قول النسوة ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقال جل من قائل علمه شديد القوى. وكذلك الملائكة صفاتهم الأخلاقية ذكرها ربنا جل جلاله، من ذلك الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. من صفاتهم الأخلاقية كذلك بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مواظبون على عبادة ربهم جل جلاله. من صفاتهم الأخلاقية أنهم أهل كرم، بل عباد مكرمون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ودل الشرع كذلك على أن من أخلاقهم الحياء، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أي أصحاب أجنحة، مثنى وثلاث وربع، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء، منهم من له أكثر من ذلك، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. من أسمائه جل جلاله القدير، كما أن من أسمائه القادر، ومن أسمائه المقتدر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أي لا مانع ولا حاجز. وما يمسك، أي ما يمنع من رحمته سبحانه، فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب. تقول العرب من عز بز، أي من غلب سلب. ومنه قول القائل كأن لم يكونوا حما يختشى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز. والحكيم اشتقاقا من الحكم أو من الحكمة، من الحكم لأن الله جل جلاله له الحكم الكوني القدري، وله الحكم الديني الشرعي، ألا له الخلق والأمر، أو من الحكمة وهو وضع الشيء في موضعه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس، كلمة الناس من أسماء الجموع، وهي مشتقة من النواس وهو الحركة. سمي الناس ناسا لأنهم ينوسون، يتحركون. ومنه في حديث أم زرع ملأ من شحم عضدي وأناس من حلي أذني، أناس أي حرك. يا أيها الناس اذكروا، الذكر ضد النسيان، اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله المقصود بها نعم الله جل جلاله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الاستفهام ها هنا مراد به الإنكار المضمن معنى النفي، أي لا خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. فالإله بمعنى المألوه أي المعبود، الإله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، ولباس بمعنى ملبوس. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن هذا الشيء الواضح والدليل الظاهر والبراهين الصادقة. ثم قال جل من قائل مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. الجملة شرطية، إن وقع من هؤلاء الذين تدعوهم إلى الله تكذيب لك فلا غرابة، فقد كذبت رسل من قبلك، فرسل الله عز وجل الذين سبقوك في هذا الطريق قد حصل تكذيبهم وجحدت رسالاتهم. وإلى الله ترجع الأمور، أو إلى الله ترجع الأمور كما في القراءة الأخرى، إلى الله عز وجل ترجع الأمور كلها، الأمور القدرية والأمور الشرعية، فهو سبحانه الحاكم لا حاكم غيره في ذلك كله. وأما المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات، فإن السورة تفتتح بالحمد، الحمد لله، الحمد لله أي المحامد كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، مستحقة لله عز وجل. وهذه الكلمة، كلمة الحمد لله أيها الإخوة والأخوات، هي كلمة كل شاكر، قالها نوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقالها إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقالها داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقالها أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا منهم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد ثناء على الله عز وجل، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكسر من هذه الكلمة الطيبة، فأخبرنا أن الله تعالى يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وأخبرنا أن من طعم طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا لبس ثوبا قال الحمد لله الذي كسانيه من غير حول مني ولا قوة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه بلاء قال الحمد لله على كل حال، فكانت الحمد لله تجري على لسانه مجرى النفس. وأخبرنا بأن الحمد أجره عظيم وثوابه جسيم، لما كان يصلي بأصحابه فقال: سمع الله لمن حمده، فقال أحدهم: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انفتل من صلاته قال: أيكم القائل تلك المقالة؟ فصحابي قال أنا يا رسول الله، قال والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها يتسابقون إليها أيهم يرفعها إلى الله، وإن عبدا قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين كيف يكتبانها. ما عرف الملكان ماذا يكتبان أمام هذه الكلمة الطيبة المباركة، فصعد إلى السماء وقال يا ربنا إن عبدك قال كلمة لم ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم وما قال عبدي، فقالت الملائكة قال عبدك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وقال الله عز وجل اكتباها كما قالها عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، هذه الصفة، هذا الاسم المبارك قد ذكر في القرآن في مواضع، في سورة الأنعام أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وعلى لسان يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، وفي سورة إبراهيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وفي هذه السورة المباركة وفي سورة الزمر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله جل جلاله فاطر السماوات والأرض مبدعهما وخالقهما ومبتدئهما ومنشئهما ومكونهما، فما شاركه أحد في ذلك، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وكما قال جل من قائل في سورة سبأ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. هذه في سورة فاطر، وفي سورة سبأ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني هؤلاء لا يملكون شيئا استقلالا ولا هم مشاركون لله عز وجل في ملكه ولا أنه قد استعان بهم جل جلاله. فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، كون الملائكة عليهم السلام رسل من الله عز وجل في إنفاذ أقداره وأوامره، هذا قد ذكر في القرآن مرارا كما في قول ربنا جل جلاله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وكما في قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وفي قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وفي قوله جل جلاله حتى إذا جاء أمرنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وفي قوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وفي قوله أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فمن الملائكة من يرسلهم الله عز وجل بالوحي، ومن الملائكة من يرسلهم لنفخ الروح، ومنهم من يرسلهم لقبض الروح، ومنهم من يرسلهم لإنزال المطر، ومنهم من يرسلهم لإهلاك المعذبين، ومنهم من يرسلهم لتثبيت المؤمنين، إلى غير ذلك من المهام العظيمة التي يقومون بها خير قيام ولا يعصون الله طرفة عين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، الملائكة عليهم السلام لهم أجنحة لكنهم عالم غيبي لا نراهم، قد يراهم بعض الناس استثناء، مثل ما وقع لأمنا عائشة حين رأت جبريل عليه السلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وحين رآه عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وكذلك عمران بن حصين رضي الله عنه كانت الملائكة تسلم عليه. وهذا كله على سبيل الاستثناء، والأصل أنهم عالم غيبي لا يرى. شأنهم في ذلك شأن الجن الذين قال الله عنهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. للمفسرين قولان، قول الأول بأن المراد بذلك الملائكة عليهم السلام، يزيد ربنا جل جلاله من شاء منهم ما شاء من أجنحة. وقد ذكرت الحديث الذي بين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل وله 600 جناح. والقول الثاني وهو الأظهر بأن الآية أريد بها العموم، يزيد في الخلق ما يشاء من صباحة وجه وملاحة عين وفصاحة لسان وسماحة نفس ورجاحة عقل إلى غير ذلك مما يتفاضل فيه البشر. فليس الخلق سواء، الله عز وجل يزيد من شاء ما شاء، يزيد في الخلق ما يشاء. ثم ختم الآية بهذه الصفة، إن الله على كل شيء قدير. ومن قدرته سبحانه خلق السماوات والأرض، ومن قدرته سبحانه خلق الملائكة ذوي أجنحة، ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه يفاضل بين خلقه فيزيد من شاء ما شاء. ثم قال سبحانه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يبين جل جلاله في هذه الآية أن رحمته بيده، وأنه المتصرف في هذا الكون، وأن حريا بالعاقل ألا يتعلق بغيره. فهو سبحانه الذي يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويرحم ويعذب، ولا يشاركه في ذلك أحد. وهذا المعنى أيها الإخوة والأخوات قد جاء في القرآن في قول ربنا في سورة الأنعام، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وفي سورة يونس، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وفي سورة الزمر، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويسأله كل شيء، اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وتصلح بها ديني، وتبيض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتدفع بها الفتن عني، وتعصمني بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وربني من المعيشة ما قسمت لي. أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب كل شيء من ربه جل جلاله، ما تعلقت همته ولا عزيمته بشيء من مخلوقاته أبدا. وهكذا أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا نبي الله إبراهيم لما وضعوه على المنجنيق ليقذفوه في النار، جاءه جبريل عليه السلام قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فجاءت الرحمة من الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا نبي الله موسى عليه السلام، لما قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فجاءت الرحمة من الله أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار حين يقول له الصديق أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الحسنين، وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب جل جلاله، ولكن غلبته تصحبها حكمة. دائما هذان الاسمان العزيزان الكريمان الحسنان يأتيان في القرآن مقترنين، عزة مع حكمة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. الله جل جلاله يأمرنا بأن نذكره ولا ننساه. اذكروا نعمة الله عليكم. نعم الله عز وجل ذكرها مطلوب من أجل أن نشكر المنعم، ومن أجل أن نجلب المفقود ونستبقي الموجود. اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله عليكم في خلقكم، نعمة الله عليكم في رزقكم، نعمة الله عليكم في هدايتكم، نعمة الله عليكم في تزويدكم بالسمع والأبصار والأفئدة، نعمة الله عليكم في إرسال الرسل، في إنزال الكتب، في بيان الشرائع. اذكروا نعمة الله عليكم في الزوجية، في الذرية، في القرابة والأرحام. اذكروا نعمة الله عليكم في الخلقة السوية. اذكروا نعمة الله عليكم في المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمراكب، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم يأتي السؤال، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله جل جلاله يوجه هذا السؤال لهؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى. الله جل جلاله يذكر قضيتين كانتا مسلمتين عندهم، أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، في سورة لقمان. وفي سورة الزخرف ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله جل جلاله هو الخالق، كانوا مقرين بذلك. الله جل جلاله هو الرازق، كانوا مقرين بذلك. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هؤلاء كانوا مقرين، ولذلك ربنا جل جلاله يوجه إليهم هذا السؤال في القرآن مرارا، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. بعدما حدثهم في بداية سورة النحل عن عالم الإنسان، ثم عن عالم الحيوان، ثم عن عالم النبات، ثم عن عالم الأفلاك، ثم عن عالم البحار، يطرح عليهم هذا السؤال المر، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هم أمام هذا السؤال ما عندهم إلا التسليم، فهم يعلمون أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وإساف ونائلة وذا الخلصة، كل هذه الآلهة الباطلة ما خلقت شيئا ولا رزقت. ولذلك قال جل من قائل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، الله جل جلاله هو الذي يرزقكم من السماء بإنزال المطر وبتقدير الأرزاق، ويرزقكم من الأرض بإنبات الزرع وإدرار الضرع وإخراج الكنوز وما إلى ذلك، فهو سبحانه وحده المستحق لأن يعبد، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. ولذلك جاء في الحديث القدسي إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا حال الخلق مع الله جل جلاله. ثم يتوجه ربنا جل جلاله إلى نبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعاني من إعراض المعرضين وتكذيب المعاندين. يقول الله له يا محمد لست بدعا من الرسل، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد تعرضوا للتكذيب والجحود والنكران، وكل الأنبياء اتهموا بالسحر والجنون، وكل الأنبياء تعرضوا للأذى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فالله جل جلاله يطمئن نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه على الطريق سائر، وإلى الله ترجع الأمور، الله جل جلاله سينصرك متى شاء، الله جل جلاله سيرجع الناس إليه فيحاسب كلا على ما قال وما فعل، الله جل جلاله ومقدر المقادير، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. هذه الآيات إخوتي وأخواتي قد تضمنت جملة من الفوائد، أولها إثبات المحامد كلها لله عز وجل ما علمنا منها وما لم نعلم، على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن من أعظم نعمه على العباد خلق السماوات والأرض. ومن فوائد الآيات أن من مهام الملائكة عليهم السلام السفارة بين الله وبين رسله من البشر، وأن هؤلاء الملائكة لهم أجنحة وهم في ذلك متفاوتون. وفي الآية إشارة إلى قوة سرعة الملائكة عليهم السلام، لأنه لما ذكر الأجنحة دل ذلك على أن حركتهم سريعة وأن تنقلهم يكون كيف شاء الله متى شاء. أيضا من فوائد الآيات إثبات أن الملائكة عليهم السلام أجسام وليسوا أرواحا مجردة من الجسمية كما قال بذلك بعض الفلاسفة، وأن الله جل جلاله يزيد من شاء من خلقه في أنواع من الزيادة: صباحة الوجه، فصاحة اللسان، ملاحة العين، سماحة النفس، حصافة العقل، شجاعة القلب، أو غير ذلك من الصفات التي يتفاوت فيها المخلوقات. أيضا من فوائد الآيات أن تفاوت خلقه سبحانه دليل على عظيم قدرته وأنه فعال لما يريد، وأن من مظاهر ربوبيته أنه يفتح ما شاء من رحمته ويمسك ما شاء منها، كما قال جل من قائل: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأنه لا سبيل لفتح ما أراد الله إمساكه ولا إمساك ما أراد الله فتحه. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهو أن يكون تعلق العبد بالله وحده لا بأحد سواه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يستفاد من ذلك وجوب أن يذكر الله فلا ينسى، وذلك بتذكر نعمه على العباد من أجل أن نقيد النعمة الموجودة ونجلب النعمة المفقودة. وفي قوله سبحانه: يا أيها الناس، بيان أن الكفار مخاطبون بالشرائع، فكما يجب على المسلم أن يذكر نعمة الله يجب على الكافر كذلك أن يذكر نعمة الله، ولذلك سيعاقب يوم القيامة على عدم ذكر النعمة، وأيضا قد يعاقب عليها في الدنيا بأن يزيلها الله عنه. قد مر معنا في سورة القصص: فخسفنا به وبداره الأرض، لذلك المخذول الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. أيضا من فوائد الآيات أن من أدلة ربوبيته جل جلاله كونه الخالق الرازق، لذلك في أول نداء في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فاستدل بربوبيته على ألوهيته، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية. هل من خالق غير الله؟ فكما أنه سبحانه الخالق وحده، فيجب أن يكون المعبود وحده. ولذلك توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه لا يعبد إلا من علم بأنه الرب الخالق الكامل في صفاته جل جلاله. وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قول ربنا جل جلاله: فأنى يوفكون، تعجيب من شأن المشركين الجاعلين مع الله آلهة أخرى. وفي قوله سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وبيان عناية الله عز وجل به عليه الصلاة والسلام، حيث سلاه بذكر من كذب من قبله. فإن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل مصيبته تسلى بذلك، إلا أهل النار عياذا بالله، فإن الله قال لهم: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني الإنسان في الدنيا إذا أصيب بمصيبة ثم رأى من حوله قد أصيب ففي هذا تخفيف عنه، إلا أهل النار فإنهم في العذاب مشتركون وليس في ذلك تخفيف عنهم. وفي قوله جل جلاله إلى الله ترجع الأمور أنه ينبغي للإنسان إذا أصابته الضراء أن يرجع إلى ربه وأن يتعلق به، لأن الأمور إذا كانت راجعة إلى الله فليكن طلب إزالة الضرر من الله. ولا يجوز للإنسان أن يسند ما رزقه الله من رزق، سواء كان هذا الرزق علما أم مالا أم جاها أم ولدا أم زوجة، إلى نفسه فيقول إنما أوتيته على علم عندي. لا، إلى الله ترجع الأمور جل جلاله. وأيضا يستفاد من الآية وجوب تحكيم الكتاب والسنة في الأمور كلها، وأنه لا يجوز العدول عما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الأمور والشؤون ترجع إلى الله، ومن ذلك الحكم بين الناس، فيجب أن يكون مرجعه إلى الله، كما قال جل من قائل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبين جل جلاله صفات هذا الحاكم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. هؤلاء الذين يضعون القوانين ويشرعون الأحكام التي يصادمون بها شرع الله عز وجل، من منهم يستحق هذه الصفات؟ من منهم يستحق أن يقال عنه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا إلى آخره؟ ليس من شك لدى كل عاقل أنه لا أحد من هؤلاء يستحق وصفا واحدا من هذه الأوصاف. فالذي يحكم جل جلاله هو من اتصف بصفات الجمال والجلال والكمال، وهو الصمد الذي تحتاج إليه المخلوقات جميعا، وهو غني عنها جميعا. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما نعلم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.